السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا لفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، سنتدارس كما قلت في كل أسبوع موعظتين في علم الفقه، في يوم الأحد ويوم الاثنين. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يتقبل منا بفضله ورحمته. إخوة الكرام، وهذه أول موعظة في هذا العلم المبارك. سأقدم لهذا العلم مقدمة تقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول في بيان منزلة علم الفقه في الدين في شريعة رب العالمين، والأمر الثاني في تراجم أئمتنا المهتدين، ساداتنا أئمة المذاهب الأربعة المتبعة، سيدنا أبي حنيفة النعمان فقيه هذه الملة المباركة المرحومة، الذي توفي 50 بعد 100، وهكذا سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه أبو عبد الله، الذي توفي 79 و100، والثالث سيدنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الذي توفي 240. والإمام الرابع الإمام المبجل سيدنا أحمد بن حنبل، الذي توفي 141. ويكنى بأبي عبد الله أيضا، عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. أما الأمر الأول إخوة الكرام من هذين الأمرين، كما قلت، في منزلة الفقه في الدين في شريعة رب العالمين، فسأقدم لهذا الأمر الذي هو كما قلت مقدمة، سأقدم له مقدمة في بيان منزلة العلم. وإذا ظهرت لنا منزلة العلم، أحدد منزلة علم الفقه من العلم. إخوة الكرام، أما العلم فشأنه عظيم، ويكفي في بيان حقيقته ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: يكفي في بيان شرف العلم أن كل أحد يحب أن ينسب إليه ولو في أمر حقيق. يعني العلم بأمر حقير، لو قلت هذا يعرف ويعلم، يعني كيف يزرع الشجر، كيف يبني بيت الدجاج، كيف يركب الباب، إذا وصفته نعته بالعلم حتى في أمر حقير تراه يفرح. يكفي في شرف العلم أن كل أحد يحب أن يمدح به، أن يوصف به ولو في أمر حقير، وكل أحد يحزن إذا رفع عنه هذا الوصف ولو في أمر حقيقي. إذا قلت هذا يجهل يعني أمرا من الأمور الحقيرة يعني كأنه ينكسر خاطر. فكل أحد يحب أن ينسب إلى العلم، وكل أحد يكره أن ينسب إلى الجهل. هذا يكفي في بيان شرف العلم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاءت الآيات المحكمات في كتاب رب الأرض والسماوات والأحاديث المتواترات عن نبينا خير البريات على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والآثار الكثيرات عن سلفنا أصحاب العقول الذاتيات في بيان منزلة العلم وشأنه. أما الآيات سأقتصر منها على ثلاث. الآية الأولى التي تبين لنا منزلة العلم وفضله ومكانة العالم ورتبته، يقول ربنا الرحمن في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، حكم سبحانه وتعالى بذلك وقال هذا وبينه، حكم بذلك وقاله وبينه، فشهد لنفسه بالألوهية والربوبية والوحدانية سبحانه وتعالى، ثم سن بمن شهد له بذلك والملائكة، وسلف بأولي العلم من أنبياء الله المباركين على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن خلفائهم ورثتهم العلماء العاملين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله. الله جل وعلا هو القائم بالقسط المقيم للعدل سبحانه وتعالى بأمره وقسمه وجزائه. بأمره أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الفواحش والإثم والعدوان، وقسمه هو الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء، يحيي ويميت، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وجزائه هو الذي يثيب كل عامل على ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآية الثانية إخوتي الكرام في سورة الزمر، وفيها يقول ربنا عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حقيقة لا يستوي من هو عالم مع من هو جاهل، والعالم هو الذي يخشى الله عز وجل، وثمرة العلم الخشية. ولذلك هم يقنطون للحي القيوم آناء الليل ساعات الليل، يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله جل وعلا. هل يستوي من هذا شأنه ومن هو كافر بالله؟ لا. وهكذا لا يستوي العالم والجاهل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآية الثالثة إخوتي الكرام في سورة فاطر، وفيها يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إخوتي الكرام، وجاء تركيب الآية بهذه الصيغة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل رب الأرض والسماء إنما العلماء يخشون الله، إنما العلماء يخشون الله، ليفيد إفراد العلماء بالخشية من الله عز وجل، فهم الخاشون للحي القيوم سبحانه وتعالى، هم الخاشون لا غيرهم. ولو قال إنما العلماء يخشون الله لكان في ذلك بيان للمخشي منه وهو الله، لا إفراد العلماء بالخشية من الله عز وجل. إنما المقصود هنا أنهم هم الذين يخشون لا غيرهم. فإذا لبيان هذا الأمر قدم الله ذاته المبارك سبحانه وتعالى، اسمه المبارك المفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم الذين يخشونه لا غيرهم. ولو قال إنما العلماء يخشون الله في ذلك بيان أن العلماء يخشون الله ولا يخشون أحدا غيره، كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وليس في تلك الآية من الوصف للعلماء كما هو في سورة فاطر، هنا نعتهم بالخشية التي هي خاصة بهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. نعم إخوتي الكرام، إذا وجد العلم النافع سيتبعه عمل صالح وخشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. والقوة العلمية إذا لم تتبعها قوة عملية فلا خير فيها ولا مدح، لأن الإنسان سيلتحق بأهل الملة الغضبية. علم من غير عمل هذا طريق اليهود عليهم لعائن ربنا المعبود، كما تقدم معنا إيضاح هذا في مواعظ التفسير عند قول ربنا الجليل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، علم مع عمل أنتج الخشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. وكلما كثر علم الإنسان كلما زادت خشيته من ذي الجلال والإكرام. ثبت في المسند والصحيحين وغير ذلك من دواوين السنة، والحديث في أعلى درجات الصحة، من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه أقوام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله؟ أما والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أما والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وتقدم معنا إخوتي الكرام ضمن مواعظ التفسير أيضا أن الشيء الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وترخص عنه من ترخص فسر بعدة أمور، كما ورد في الروايات الثابتة منها القبلة للصائم، وتقدم معنا ثبت هذا في صحيح مسلم وغيره، ومنها كما تقدم معنا إدراك الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب، أيضا هذا مما كان يترخص فيه. وينوي الصيام بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، ويطلع عليه الفجر وهو جنب أحيانا، فبعض الناس يعني تنزه عن هذا ورى أنه إذا طلع عليه الفجر وهو جنب لا يصح صومه. والأمر الثالث كما تقدم معنا الأمور التي فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام وسلك طريق القصد من أنه عليه صلوات الله وسلامه كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، فقال من قال أين نحن من خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك بعضهم عزم على أن يقوم الليل، وبعضهم على أن يصوم الدهر، وبعضهم على أن لا يتزوج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. أمر ثالث هذا. وأمر الرابع قلت ذكره أئمتنا ولم أقف له على دليل، وهو القصر في السفر. القصر في السفر فعل هذا عليه الصلاة والسلام، والفطر في السفر فعله عليه صلوات الله وسلامه وترخص فيه. فكأن بعض الناس ما أراد أن يفطر وما أراد أن يقصر الصلاة، فهذا أيضا مما ذكر كما قلت ضمن الأمور التي تنزه عنها من تنزه. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقلت إخوتي الكرام مرارا إن منبع الكمالات بأسرها أمران اثنان: قوة علمية وقوة عملية، وما اجتمعتا إلا في نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك هنا العلماء نعتوا بهذا الأمر إخوتي الكرام: علم لكن معه خشية، علم معه خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولو كان في العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لا إله إلا الله. فخاصية العلماء الخشية من رب الأرض والسماء. روى الإمام الدارمي في سننه في المقدمة في باب من قال العلم الخشية والأثر في الحلية، ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه عن الحسن البصري عليه رحمة الله ورضوانه أنه أفتى في مسألة فقيل له إن الفقهاء يقولون بغير هذا، فقال للسائل: ويحك، وهل رأيت فقيها؟ وهل رأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. هل رأيت من تنطبق عليه هذه الصفات؟ هذا هو الفقيه، وهو الذي أشار إليه ربنا جل وعلا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأما الأحاديث إخوتي الكرام التي تبين لنا شرف العلم ومنزلته ومكانة العالم ورتبته فكثيرة وفيرة، منها ما رواه الإمام أحمد في المسند والحديث في السنن الأربع إلا سنن النسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه كما رواه أيضا في كتاب الرحلة في طلب الحديث، ورواه البيهقي في المدخل في صفحة 50 و200، ورواه البيهقي في شعب الإيمان أيضا، والفسوي في تاريخه، والحديث صحيح صحيح من رواية سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. العلم ميراث النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما أتى في النص والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار صلى الله عليه وسلم غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه عليه صلوات الله وسلامه. هذه الخيرات إخوتي الكرام يحصلها طالب العلم، طلبه العلم في هذه الحياة يوصله إلى نعيم الجنات. الملائكة تضع أجنحتها تتواضع له، تظلله بأجنحتها، ترافقه عندما يطلب العلم، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء. وفضله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام ووارثه. وروى الإمام الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه، وهو في غير ذلك من دواوين السنة. والحديث إسناده صحيح من رواية سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لا إله إلا الله، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. نعم إخوتي الكرام، طلب العلم وتعليمه، تعلمه وتعليمه مهنة الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، مهنتهم أن يتعلموا وأن يعلموا. والله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. وبعثه الله عليه الصلاة والسلام معلما. روى الإمام ابن ماجه في سننه والدارمي في سننه أيضا، والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، ورواه البيهقي في المدخل إلى السنن في صفحة 600، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، والطبراني في معجمه الكبير، ورواه الإمام ابن السني في كتاب رياضة المتعلمين، وهكذا الإمام أبو نعيم أيضا. والحديث إخوتي الكرام حكم عليه شيخ الإسلام الإمام العراقي عليه رحمة الله في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الأول صفحة 17، حكم على إسناده بالضعف فقال: إسناده ضعيف. وتابعه على ذلك الإمام الزبيدي في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 111. والذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن لشواهده وللمتابعات لمن ضعف من رواته. من ضعف له متابع والحديث له شواهد. في الحديث رجلان صالحان مباركان فيهما ضعف بسبب عدم كمال تمام الضبط، أولهما العبد الصالح عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، شيخ بلاد إفريقية وقاضيها، العلم الإمام الصالح الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. روى له البخاري في الأدب المفرد وحديث مخرج في السنن الأربع إلا سنن النسائي، وقد توفي سنة 56 ضعيف في حفظه وكان صالحا، وصلاحه مجمع عليه وتمام ديانته متفق عليه رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي، والإمام أحمد رضي الله عنه تقدم معنا كان يجله ويحترمه أنه لم يدركه، لكن يعني لما يذكر يحتفل بذكره وبمكانته ويرى له يعني شأنا في الإسلام، ويقول جهر بالحق أمامه أبي جعفر وأبو جعفر أبو جعفر الذي كان سيفه يسبق لسانه، وجهر بالحق أمامه. تقدم معنا عندما قال له الظلم ببابك فاشل، جئت أشكو إليك ظلم العمال في الأمصار النائية البعيدة، فكلما اقتربت من مكانك رأيت الظلم أكثر، حتى رأيت الظلم فاشيا ببابك. لا إله إلا الله، تقدم معنا خبره مع أبي جعفر ضمن محاضرات الحديث الشريف على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. عبد صالح قانت، وشيخه أيضا عبد صالح قانت، اسمه أيضا عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم، وذاك عبد الرحمن ابن رافع التنوخي المصري أيضا من بلاد إفريقية، توفي 113 وقيل بعدها، أيضا ضعيف في الحفظ وهو رجل صالح، وخرج حديثه من خرج أحاديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فخرج له البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن الأربع إلا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. ولفظ الحديث إخوة الكرام عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلسين، مر بمجلسين، أحد المجلسين فيه أناس يدعون الله ويرغبون إليه، يذكرونه، يحمدونه، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه الجنة، يستعيذون به من النار. والمجلس الثاني فيه أناس يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال عليه الصلاة والسلام: كلا المجلسين على خير، كلاهما في طاعة لله جل وعلا، من يذكر ومن يتفقه، كلا المجلسين على خير. أما هؤلاء فيسألون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما. ثم أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام وجلس معهم، إنما بعثت معلما عليه صلوات الله والسلام. وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام لمن يحفظ نصوص الشريعة الحساب، دعا له بالنظرة والرحمة، بالبهجة في قلبه والضياء في وجهه في هذه الحياة، وما له عند الله أعظم وأعظم مما لا يخطر ببال أحد من المخلوقات، نظرة ورحمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، بالتشديد والتخفيف، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث إخوة الكرام رواه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وهكذا الإمام ابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواه الإمام الترمذي في سننه، وهكذا الإمام أبو داود والإمام ابن ماجه في سننهم أيضا، وابن حبان في صحيحه، والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة من رواية سيدنا زيد بن ثابت. ورواه الإمام أحمد في المسند والإمام ابن ماجه في السنن من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم. وروي الحديث عن غيرهم كما سيأتينا، فهو من الأحاديث المتواترة عن نبينا إمام البرر عليه صلوات الله وسلامه. وفي روايات هؤلاء نضر، وروي بلفظ رحم، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواية رحم رواها الإمام ابن حبان في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواها الإمام عن سيدنا عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أيضا في صحيح ابن حبان، ورواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والإمام ابن قانع في تراجم الصحابة، وأبو نعيم، والإمام ابن عساكر عن النعمان بن بشير عن أبيه بشير عن نبينا البشير النذير على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، رحم الله امرأ أيضا. والحديث رواه الإمام الديلمي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنهم أجمعين بلفظ رحمة، وهناك بلفظ نضر. وكما قلت إخوة الكرام، إنه من الأحاديث المتواترة كما قرر أئمتنا. انظروا قطف الأزهار المتناثرة من الأحاديث المتواترة للإمام السيوطي، وهو الحديث الثاني في صفحة 28 من الكتاب، نص على تواتره. وهكذا نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ الكتاني، وهو الحديث الثالث في نظم المتناثر في صفحة 24. وقد قال الإمام ابن مندى روى هذا الحديث 24 من الصحابة، والإمام السيوطي زاد في كتابه تدريب الراوي فقال روي عن 30 صحابية عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وأفرده بجزء مستقل وكتاب مستقل وتأليف مستقل عدد من أئمتنا، منهم تلميذ الإمام ابن ماجه أبو عمرو أحمد بن محمد المديني الأصفهاني الذي توفي سنة 33 و300، أفرد هذا الحديث في جزء خاص، ومنهم الخطيب البغدادي، ومنهم من المعاصرين أبو الفيض أحمد بن الصديق الغماري، وسمى كتابه المسك التبكي في تواتر حديث من سمع مقالتي. وتبت بلدة متاخمة للصين في بلاد الصين لعلها في هذه الأيام، يقال فيها أجود أنواع مسك الظباء، المسك التبكي في تواتر حديث من سمع مقالتي. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، العلم نور، ولا بد من تحصيل العلم بلفظه وبفقهه. النصوص لا بد من أن تضبط ولا بد من أن تفهم، والعلم يقوم على هذين الأمرين. فمن نقل النص وفهمه فقد جمع بين الحسنيين، ومن نقله ولم يفهم ينقله إلى فقيه يفهمه ويستنبط منه أحكاما، كما سيأتينا المحدثون الصيادلة والفقهاء أطباء. لكن العلم يقوم على هذين الأمرين، على حفظ النص وعلى فقهه وفهمه. وإذا ضاع أحدهما وجدت الجاهلية، وإذا ضاع يعني أظلمت الحياة الدنيوية. فلا بد من بقاء النصوص المباركة، ولا بد من فهمها والفقه فيها. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية في مجموع الفتاوى في الجزء 17 صفحة 37 في تفسير سورة الإخلاص، والكتاب مطبوع أيضا ما يتعلق بتفسير سورة الإخلاص في كتاب مستقل، وهذا موجود أيضا كما قلت ضمن مجموع الفتاوى. يقول عليه رحمة الله: قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأزمنة أو الأمثلة، بحيث يصل حالهم إما أنهم لا يعرفون اللفظ أو لا يعرفون معناه، يعني الجهل يقع إما في اللفظ فلا يعرفونه ولا يتقنونه أو لا يعرفون معناه. يقرأ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن من غير فقه، النص حفظ لكن لم يفقه ولم يعلم معناه. قد تخفى بعض آثار الرسالة، آثار الرسالة في بعض الأزمنة أو الأمكنة، بحيث يصل حالهم إما أنهم لا يعرفون اللفظ أي النص أو لا يعرفون معناه. قال فيصيرون في جاهلية بسبب عدم الأنوار النبوية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فيقع الشرك والتفرق. ولا يمكن أن يحصل يعني شرك وتفرق إلا إذا انعدم أحد هذين الأمرين. نص موجود لا يفقه، يعبد الناس الأحجار والأشجار ويختصمون في هذه الديار، لا إله إلا الله. هذا لا بد إخوة الكرام من وعيه، لا بد إذن من نص يفقه يعمل به. إذن فيصيرون في جاهلية بسبب عدم الأنوار النبوية، فيقع الشرك والتفرق. فالفتن القولية والفتن العملية هي من الجاهلية، وتكون بسبب خفاء الأنوار النبوية. قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. قل العلم ظهر الجفاء، ولذلك من بدا جفا لأنه يبعد عن العلم، قل العلم ظهر الجفاء. وإذا قلت الآثار، يوجد عند الناس علم لكن هذا العلم بدون أثر، بدون أثر الأمر تظهر الأهواء والبدع، لأن هذا العلم سيكون علما آرائية، علما عقلية لا يستند إلى العلم النبوي الحق، إلى الهدى الحقيقي. إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء، لا إله إلا الله. ولذلك إخوتي الكرام لابد من هذين الأمرين: النص نحافظ عليه ثم بعد ذلك نفهمه ونفقهه. نعم، من لم يستطع الفقه فلا أقل من أن ينقل هذا النص، فله هذا الأجر عند الله جل وعلا. نضر الله امرأة، رحم الله امرأة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لما تقدم من النصوص الحساب قرر أئمتنا الكرام أنه لا يطلب العلم إلا الرجل الشهم، لا يطلب العلم إلا الرجل الشهم، لا إله إلا الله. والأمر كما قال سيد المسلمين في زمانه الإمام الزهري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وأثره في الحلية وفي كتاب الفقيه والمتفقه وفي كتاب شرف أصحاب الحديث أيضا للخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، قال: العلم ذكر ولا يطلبه إلا ذكران الرجال. العلم ذكر لا يحبه إلا ذكران الرجال ويكرهه مؤنثوهم. والمراد إخوة الكرام من الذكران كما وضحت هذا أيضا ضمن محاضرات التفسير، قلت لفظ الرجل، لفظ الرجل لفظ الذكورة يطلق أحيانا على ما يقابل الأنوثة، ويطلق أحيانا على صفة الكمال في الإنسان. تقول: مررت برجل رجل أبوه، كما حكى ذلك سيبويا عن العرب: مررت برجل رجل أبوه. أبوه رجل قطعا، إنما يقصد مررت برجل أبوه كامل الرجولة، فيه صفات الشهامة والفتوة والنخوة والمروءة. وهنا العلم ذكر أي العلم كريم، لا يطلبه إلا من كان كريما من الإناث والذكور. لكن بما أنه كما قلت صفة الرجولة صفة كمال، من اتصف بالكمال قال فيه يعني صفة الرجولة، صفة تامة كاملة الشهامة المروءة. فالمرأة الكاملة تطلب العلم، والرجل الكامل يطلب العلم، ومن انحرف عن العلم فقد انحرف عن الإنسانية، كما سيأتينا. يعني لما سئل سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه من الناس، قال العلماء حقيقة إذا خرج عن هذا الوصف خرج عن الإنسانية. العلم ذكر، أي العلم كريم وله شأن عظيم عند رب العالمين، لا يطلبه إلا من كان سليما، أي من فقد صفته، يعني بني آدم لا يطلب العلم، من انحط عن الإنسانية لا يطلب العلم. يقصد هذا، لا يقصد يعني أنه يعني رجولته ناقصة بمعنى ذكوريته ناقصة، لا، ثم لا، العلم ذكر لا يطلبه إلا ذكران الرجال، لا يحبه إلا ذكران الرجال، لا يرغب فيه إلا ذكران الرجال، ويكرهه مؤنثوهم. ويقول العبد الصالح كما في شرف أصحاب الحديث صفحة 51، العباس بن محمد الخراساني لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، وليس يبغضه إلا المخانيث. وكما قلت هنا يريد من الذكورة أيضا صفة الشهامة والمروءة والكمال والتمام في الإنسان. والباذل إخوة الكرام هو السيد من الإبل الذي أكمل 8 سنين أو 9 سنين وليس بعده، يعني هذه الرتبة رتبة، باذل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث. لا إله إلا الله. ومما ينسب إلى سيدنا علي صهر النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، والأبيات تنسب يعني إليه في كثير من كتب أئمتنا في الإحياء وفي شرح الإحياء، والله أعلم يعني صحة النسبة، لأنهم لم يذكروا الإسناد إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. انظروا هذه الأبيات إخوة الكرام مثلا في شرح الإحياء في الجزء الأول صفحة 88، والأبيات حكيمة محكمة، إن قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فهذا من معدنه، والشيء من معدنه لا يستبعد، وإن لم يقلها فقالها يعني رباني آخر من هذه الأمة المباركة رحمة الله ورضوانه على قائلها. يقول: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون فيه، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ووزن كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أبيات كما قلت محكمة حكيمة، إن قالها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فهي من الحكمة التي من الله بها عليه، وإن لم يقلها فقائلها كما قلت رباني في هذه الأمة المباركة المرحومة.